أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونحمد الله تعالى أن يسر لنا إدراك أول هذا الشهر، شهر شعبان، الذي يسن فيه عدد من السنن. فإن السلف رحمهم الله تعالى كما جاء عنهم كانوا يدعون الله تعالى إذا اقترب رمضان أن يبلغهم رمضان. يقول يحيى ابن أبي كثير كان من دعائهم أنهم يقولون: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وكانوا يدعون الله تعالى أشهرا قبل رمضان أن يبلغهم رمضان لفضله وكثرة الثواب فيه ومضاعفة الحسنات. وإذا تجاوزوا رمضان، إذا انتهى عنهم رمضان، دعوا الله تعالى أيضا أن يتقبل الله تعالى منهم أعمالهم فيه. يسن الإكثار في شهر شعبان من الصيام، كما جاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان في شهر شعبان يكثر الصيام فيه. ولا شك في الحقيقة أن الصيام في هذا الشهر يجعل الإنسان يبدأ يتعود على الصيام، ويجهز جوارحه ويعود بطنه على الإقلال من الطعام والشراب، يعني أن يهيئ نفسه لأجل إدراك الصيام في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان. كما ينبغي للإنسان في الحقيقة أن يسأل الله تعالى دائما أن يبلغه شهر رمضان، ولا شك أن بلوغ شهر رمضان له فضل عظيم. يرتكب الناس أحيانا بعض الأمور المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه الكرام فيما يتعلق بهذا الشهر. يعني بعض الناس ربما يكون عندهم بعض المحدثات، الاحتفال ببعض الليالي، صيام بعض الأيام التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه الصيام فيها، ولم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة بالأمر بالصيام فيها. فمثلا بعض الناس في شهر شعبان يقوم ليلة النصف من شعبان يخصصها بالقيام، ويظن أن القيام فيها له فضل. نقول إن الليالي التي ورد أن القيام فيها له فضل على غيره من الليالي جاء النص فيها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في ليلة القدر فإنه جاءت فيها النصوص ومدح الله تعالى هذه الليلة وبين الله عز وجل فضلها وجلالة قدرها. لكن ليلة النصف من شعبان لم يرد فيها شيء من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صيام النصف من شعبان، لو قال إنسان أنا سأصوم يوم الاثنين لقلنا نعم، أو أصوم يوم الخميس نعم، تعرض الأعمال فيها على ربنا عز وجل. لو قال سأصوم مثلا العشر الأول من شهر ذي الحجة لقلنا له نعم، فإنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. لو قال إنسان أنا سأصوم مثلا يوم عاشوراء، سأصوم يوم عرفة، هذه أوقات وأيام وردت فيها نصوص عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بفضل الصيام فيها. لكن لما يأتي إنسان ويقول أنا سوف أصوم النصف من شعبان، نقول طيب هل عندك دليل شرعي يدل على أن صيام هذا اليوم أفضل من صيام غيره من الأيام، أو أنك تصوم هذا اليوم وتفضله على غيره؟ هل عندك نص شرعي؟ فإذا لم يكن عنده نص شرعي فلا شك ولا حبة أنه قد وقع في نوع من الابتداع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأصل أننا متعبدون لله عز وجل بسلوك طريق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سفيان رحمه الله يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والله جل وعلا أنزل كتابه وقال سبحانه وتعالى في آخر آية منه أو قبل أو من أواخر الآيات، لأن آخر آية في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما من أواخر الآيات قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأصل أيها الأفاضل، ما دام أن ربنا جل في علاه أكمل لنا الدين، فلا يجوز أن يأتي إنسان ويقول أنا والله سوف أخصص يوم الخامس عشر من ربيع الأول أصومه هكذا لأني أرى أنه أفضل، ويأتي الثاني ويقول أنا سأخصص الثالث عشر من شعبان، ويأتي الرابع ويقول أنا سأخصص العشرين من شوال. يعني لو فتح المجال لأجل أن يرى الناس رؤى معينة أو ينطلقوا إلى أفكار وإلى ترجيحات ليس عليها نصوص شرعية، لو فتح المجال للناس في هذا لكثرت المحدثات واختلطت أمور الدين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الواردة في القرآن الكريم لاختلطت بغيرها من الأمور المحدثة. ينبغي أن نتنبه حقيقة لهذا. وما ورد أن في النصف من شعبان يكتب من يموت في تلك السنة، أو أن الله عز وجل ينزل في النصف من شعبان أو ما شابه ذلك، ما ورد من هذه الأحاديث كلها أيها الأحبة تفتقر إلى الصحة، تفتقر إلى أن تكون صحيحة. فينبغي للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بالحديث الصحيح والقرآن الوارد عن ربنا جل المنزل من ربنا سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويقول جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا ينبغي الإنسان أن يتعبد لله جل في علاه بشيء إلا وهو يعلم أنه وارد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الأدلة الشرعية تنصره، أن النصوص الشرعية جاءت به لأجل أن تكون فعلا متعبدا في دينك لرب العالمين. نعم أختي أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم. ألو.
الصوت عندي ضعيف يا شباب جدا، إذا تزيدون الصوت.
السلام عليكم.
نعم أم أحمد أو حولوها على السماعة.
السلام عليكم. ألو. ألو
أم أحمد.
ألو.
إيه تفضلي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا شيخ.
لا أسمع شيئا يا شباب، ترى
أطول كلمة في القرآن.
إذا عندك مشكلة في الصوت نأخذ الاسم اصلح ما تحلونها.
أيوة يا شيخ.
أنا لا أسمع الصوت ترى يا شباب، إما حولوها على السماعة أو زيدوا الصوت في الاستديو. طيب خلاص خلني أخذ رسائل لحد ما تحلون المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخي يقول، يسأل أيضا سبحان الله نفس السؤال الذي ذكرناه قبل قليل عن شعبان، يقول: ما هي الفضاء الواردة في شهر شعبان؟ نرجو التنبيه عليها وقد فعلنا، قد نبهنا عليها. يقول كذلك: هل وفاة الإنسان قبل رمضان يدل على أن الله تعالى غير واضح يبغضه أو كذا؟ طبعا بلا شك أن إدراك الإنسان لرمضان هو نعمة ربانية عليه ومنحة إلهية، فهو بشرى طالما تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الإنسان إذا أدرك شهر رمضان بلا شك أنه له فضل، لكن لا يعني أن الإنسان إذا مات قبل شهر رمضان أن نقول والله هذا الرجل رب العالمين لا يحبه أو أنه مبغوض إلى الله عز وجل. لا ينبغي الإنسان أن يفسر مثل ذلك، بل هناك صحابة كرام ماتوا قبل رمضان ولا يدل على أن الله تعالى لا يقربهم إليه. كما أن الإنسان إذا لم يستطع أن مثلا يحج لا يعني أن الله عز وجل لا يريده أو أن الله سبحانه وتعالى يبغضه فصرفه عن الحج. يتنبه إلى هذا. لكن بلا شك أن وكذلك الإنسان يا جماعة، ترى إذا كان نيته صالحة، الإنسان إذا كانت نيته صالحة وأقبل عليه شهر رمضان وهو نية صالحة ويرغب في صيامه ومع ذلك حيل بينه وبينه بالموت، فلعل الله عز وجل أن يكتب له أجره، وذلك أن نيته صالحة ولم يتخلف عن صيام رمضان باختياره، إنما ربنا جل وعلا حال بينه وبينه بالأجل. هذا أخ يقول: فضيلة الشيخ، جدي رجل كبير في السن وعنده عدد كبير من الأولاد وهو من أصحاب رؤوس الأموال ويريد أن يقسم تركته في حياته، فما رأيكم في هذا؟ هذا يفعله بعض الناس أحيانا، خاصة إذا كان كثير المال وكثير الأولاد، وكان أولاده أحيانا من نساء شتى، يكون عنده مثلا زوجتان أو ثلاث زوجات، وبالتالي يكون عندهن أولاد قد يصل عدد أولاده مثلا إلى 20 أو 30 أو ربما أكثر من ذلك. فيعني أنا ركبت قبل أيام الطائرة فركب بجانبي أحد الشباب فتحدثت معه، فإذا هو أحد أبناء كبار التجار فتحدثت معه، قلت: الوالد ما شاء الله كيف حاله؟ قال: والله الوالد الآن مريض. قلت: كم عدد إخوانك؟ قال: إخواني وأخواتي 63. ما شاء الله 63، فيعني مجموع الأولاد مع البنات، أسأل الله يعني أن يحفظهم وأن يبارك فيهم ونجعلهم قرة عين لوالديهم. لكن أنا أعني أحيانا يكون الأولاد كثير فيخشى الأب أحيانا أن يقع بينهم الخلاف على التركة، وربما وقع بينهم شيء من المقاطعة، فيرغب في أن يوزع هذه التركة قبل أن يموت. أهل العلم شرحوا في ذلك، هل إذا كان سيعطي جميع الأولاد والبنات هل يقسم بينهم بالسوية، يعني يعطي الولد 100,000 يعطي البنت 100,000 مثله، أم أنه يقسم بالقسمة التي وردت في النصوص الشرعية في التركات؟ والصحيح أنه لن يجد خيرا من القسمة التي قسمها رب العالمين، فإن الله جل وعلا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأصل أن يقسم التركة على مثل هذا السبيل فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وأنبه هنا أيضا إلى أن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلما للمرأة، وهذا قد شرحته مرارا ولا بأس أن أعرج عليه تعريجا سريعا. الله جل وعلا جعل الإرث للذكر أكثر من الفتاة، أكثر من الأنثى، لأن الحقوق في مال الرجل أكثر من الحقوق في مال المرأة. بمعنى نفرض أن رجلا توفي وورث 150,000، فإن القسمة الشرعية إذا كان ليس عنده إلا ولد وبنت، فإن القسمة الشرعية أن تأخذ البنت 50,000 ويأخذ الولد 100,000. بعد شهرين ثلاثة هذا الولد خطب فتاة وأراد أن يتزوجها، فدفع لها مهرا 50,000، لم يبق عنده الآن إلا 50,000، ذهب واستأجر الشقة ودفع مثلا 20,000 للشقة، لم يبق معه إلا 30,000، ذهب وأثث هذه الشقة واشترى غرفة النوم والمطبخ والمجلس إلى غير ذلك، لم يبق معه، انتهت 30,000، وهو يحتاج الآن إلى أن يعمل وليمة عشاء، ويحتاج إلى أن ينفق على زوجته، أو ربما سافر هو وإياه واحتاج أن ينفق مالا. ففي هذا الحال ذهب واستدان مالا فلحقه دين في هذا. أما البنت فإن هذه 50,000 سيأتيها بعد شهرين ثلاثة شاب ويخطبها ويعطيها 50,000 فوقها، أصبح عندها 100,000، وتسكن في الغالب الرجل هو الذي ينفق عليها، قل في الغالب لكن ظروف بعض الناس قد تنفق المرأة، هو الذي ينفق عليها، وربما لو مرضت أوجب الشرع أيضا عليه أن يعالجها، فهي لا تنفق من مالها على غيرها، هي تنفقه على نفسها فقط، ولم يجب عليها الشارع أن تنفق على ولدها أو تنفق على زوجها أو ما شابه ذلك، إنما الزوج هو الواجب عليه هذا. فهذه قسمة شرعية تامة وصحيحة، وربنا جل وعلا أعلم وأحكم. نعم أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
الله يخليك يا شيخ. بالنسبة لنا أول أطول كلمة في القرآن، هذا الجزء الأول،
إيش كيف؟
أطول كلمة في القرآن الكريم.
أطول كلمة،
أطول كلمة في القرآن الكريم. طيب الله يجزيك خير شيخ، دائما الأخوات يعني صورة عامة يناقضون، طب ليه غطى الوجه تتغطون؟ ما مفهوم أو ما موجود، أعطيني دليل أنه موجود في القرآن أو نزلت في سورة أو نزلت في آية. نحاجتهم أنه في سورة الأحزاب في موجودة فيها أو في سورة النور، بس للأسف الشديد جواب مقنع للأخوات أو بناتنا الصغار.
طيب
يعني
ابشري سأجيبك عن ذلك أم أحمد.
الله يجزيك خير، الله يجزيك خير يا شيخ. أنا كلمتك الأسبوع اللي طاف وقلت لك الله يجزيك يا أخي يا شيخ، أبغى رقم جوالك الخاص، يعني في صراحة مشكلة يعني.
خلاص خذيه من الإخوان في الكنترول إن شاء الله يعطونك إياه.
الله يجزيك
بارك الله فيكم محمد، الله يحييكم. أخي سليم تفضل. سليم تفضل.
ألو.
مرحبا بك تفضل.
أهلا يا شيخ.
الله يحييك يا مرحبا. تفضل.
هلا يا شيخ.
مرحبا بك.
طبقني يا شيخ اللي أحبك لوجه الله تعالى.
الله يجزيك خير يا سليم، أحبك الله.
والله إنك والله الأهل كلهم يحبوك صراحة.
الله يجعلنا وإياكم من أحبابه يا رب العالمين.
وضعين لهك دعوة ملاحة يا شيخ.
الله يحفظك ويثبتنا وياك على طاعته، نحن وكل من يشاهدنا وإخواننا جميعا.
عندي بعض أسئلة يا شيخ ودي تجاوبني عليها بس.
تفضل.
اللي الناس في الناس تعرف تذكر في شفت طريق الشمس يا شيخ، يعني
ما فهمتكش.
في قلت لك في ناس.
في ناس.
في ناس. في ناس تعبت الشمس. في ناس تلفت الشمس وتصلي.
تعبد يعني تعبد الشمس.
تعبت الشمس. في ناس تلفت الشمس ففوت القبلة وتصلي.
عجيب.
يا حاج.
تعبد الشمس، تعتقد أن الشمس هي الرب الذي يعبد؟
لا 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 يا شيخ، لا تلفت الشمس وتصلي كأنها القبلة بس.
آه. لكنهم مسلمون ويريدون أن يتوجهوا إلى مكة.
الحمد لله.
آه. قصدك لكنهم لا يعرفون القبلة فيتوجهون إلى جهة الشمس.
أيوة.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
يا شيخ عندي سؤال آخر.
عطنا يعني سؤال آخر.
في أسئلة كثير يعني أنا أحب نبض بصمة في الإسلام. وعندي يعني أنا ملتزم بالله والحمد لله وحب يعني نمشي في طريق الإسلام يعني أكد عينها دعوة مليحة يعني.
الله يثبتنا وياك جزاك الله خير. عطنا سؤالك اللي بعده.
في سؤال ثاني يا شيخ. المسلسلات هذه المدبلجة التركية يعني هذه المسلسلات التركية اللي تطاح في قنوات مثل قنوات يعني كثير يعني حتى في شهر رمضان هل هي محرمة أم حلال على بعض يعني؟
طيب سأجيبك عن ذلك يا سليم. السؤال الذي بعده.
ودعينا هيك يا شيخ. يا شيخ.
أسمعك.
يا شيخ اسمع شركة كبش الله في النهار. بعد العشاء. اسمع شركة بعد العشاء كبش الله.
آها 12 ركعة.
أيوة بعد العشاء.
طيب سأجيبك عن ذلك.
والله يخلينا عليك يا شيخ وإن شاء الله نشوفك على قريب.
الله يحفظك بارك الله فيك يا سليم.
يا شيخ.
آه.
ودي أختي إذا أنت معك بس. آه تفضل.
ألو.
نعم تفضلي.
ألو.
تفضلي تفضلي يا أختي.
يا شيخ. أنا أحفظ القرآن.
الحمد لله. إن شاء الله سأدعو لك لكن أنت أيضا احرصي على أن تحفظيه ضعي لنفسك جدولا وامشي على هذا الجدول.
نعم أحاول أن أضع بصمتي كما قلت أحاول أن أضع بصمتي وأحفظ القرآن كله.
الله يثبت قلبك يا رب ينور بصيرتك. الله يجزيكم خير بارك الله فيكم الله يحفظكم بس أجيب إن شاء الله عن أسئلتكم بارك الله فيكم. من معنا يا شباب؟ نعم أبو نعم أبو زياد تفضل. أبو زياد تفضل. أبو زياد يبدو أن أبو زياد ذهب. تعطونا اللي بعده. أم أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم أحمد.
الله يجزيك خير يا شيخ. طبعا بالبداية ما أدري إيش أقول لك بس أنا منصدق اللي قاعد أكلم حضرتك.
الله يحفظك ويبارك فيك. عندي
لأنك أنت كنت أحد أسباب يعني السبب الرئيسي لتوبتي وهدايتي بإذن الله.
الله يثبت قلبك ينور بصيرتك يا رب.
تسلم لي الله يطول في عمرك. لكن يا شيخ أنا عندي مشكلة جدا كبيرة.
أي.
ويا ريت يعني أخذ مشورتك وتهديني إلى الصواب.
تفضل يا أم أحمد.
يا شيخ يعني أنا افتكرت إنه معاك إنه ارتكبت وتوبت لله والحمد لله.
الحمد لله.
لكن عندي مشكلة.
أم أحمد تقدرين ترفعين صوتك شوية؟ ارفعي صوتك شوي.
فضيلة الشيخ معك أسمعك.
طيب أنت ارفعي صوتك.
نعم الشيخ معك. ألو.
إيه تفضل أسمعك.
يا شيخ إن البيت اللي أملك الحين هو أساس حرام. لكن أنا ما عندي مكان يعني ثاني غير هذا البيت اللي قاعدة فيه أنا وأطفالي. وأنا تبت الله. لكن يعني جميع من حولي من يعرفون مصدر هذا البيت يقول إن كيف أنت عايشة فيه خلاص يعني وكيف صلاتك تقبل وكيف إنك تبكي وأساس بيتك هو حرام. فماذا أفعل في هذا البيت؟ يعني
طيب.
أبيع أو أوزع فلوسه
طيب. أم أحمد
بس إهديني ماذا أفعل؟
أم أحمد
نعم.
هذا المال هل هو حق لأحد معين أخذ فيه منه أم أنه بسبب فعل محرم وجمعت من هذا المال؟ الأول أم الثاني؟
الثاني
إيه أنا أقصد هل أنت تقولين أن البيت التي تسكنين فيه اشتريتيه بمال حرام صح؟
نعم نعم.
طيب هل هذا المال الحرام هو حقوق
غير
ناس
غير البيت
أم أحمد
البيت عندي مصدر رزقي ورزق أيوه. أطفالي سيارة يعني
أم أحمد أم أحمد
نفس المصدر يعني
أم أحمد هل هذا المال الحرام الذي اشتريت به البيت هو أكل لحقوق نعم. ناس واشتريت البيت بها أم أنه فعل محرم فعلتيه واكتسبت منه مالا واشتريت البيت، أي المصدرين الأول ولا الثاني؟
الثاني فضلت الشيخ.
في الثاني. إذن توبي بينك وبين الله سبحانه وتعالى واستغفري وعفى الله عما سلف وسكنك في البيت ما عليك بس، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك.
أشكرك أشكرك.
بس أم أحمد
وقدام كل الناس اللي تسمعني الحين، أنه يعني في شخص معين قال لي اسمعي لهذا الشيخ محمد العرفي. أنا ما كنت أعرف صراحة مين محمد العرفي، ما كنت أعرف. لما سمعت كان في محاضرة لحضرتك في أحد دول أوروبية، وكانت مع شخص مغربي ما أعرف، مع مجموعة من الناس. سمعت قررت أن أفتح الأنترنت وأسمع مرة ومرة ومرة، وقلت خلاص. وأنا من أكثر من 6 شهور أحاول أتصل لك وأبعث رسائل على الجوال وأحاول أن يجيني أي رد، ما نصدق أني كلمتك اليوم. يعني أنا توبتي كانت دائما معرقلة من جميع من حولي، لا تصلي، صلاتك ما راح تقبل، رأت مهي تروح للنار، أكلك حرام، مصدر حرام حرام حرام. طيب كيف أعمل؟ خلاص أنا توبت، أنا ندمان على كل اللي مضى.
خلاص أم أحمد، أنت انسي الماضي، والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الله عز وجل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أبد أنت توبي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله صلاتك صحيحة وصومك صحيح وإنفاقك على أولادك صحيح، والبيت الذي أنت فيه اسكنيه وليس عليك حرج. إن كان للناس عليك حقوق، استدنتي فلوس، اشتريتي أشياء ولا سددتي، أرجعيها حسب استطاعة. إيه؟
لا أنا يا شيخ كلمتك بصراحة عن
خلاص. إذن أم أحمد أختي الله يحفظك، أبد توبي ما بينك وبين الله. والذين يقولون لك إن صلاتك غير مقبولة، صومك غير مقبول، هؤلاء ليس هم رب العالمين، ولم يطلعوا على اللوح المحفوظ، ولا يعلم الغيب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا. فأنت رحمة الله تعالى واسعة.
حتى السيارة اللي هي مصدر رزق.
أبد الأموال التي عندك أمسكيها عندك، توبي إلى الله، وإن شاء الله تعالى الله عز وجل لا يؤاخذك عليها. لكن زي ما قلت لك استمري على
صلاة. كل يوم أبكي، كل يوم أبكي يا شيخ.
خلاص
أفكر في الموت.
شوف يا
خلاص تغيرت عن الدنيا.
إيه أم أحمد، كلام الناس لا ينبغي أن يؤثر فيك. أنت توبي ما بينك وبين الله، ما دام أن الناس ليس لهم حقوق عليك، الأمر بينك وبين الله، فالله تعالى واسع المغفرة عز وجل، إن الله واسع المغفرة. فأنت توبي ما بينك وبين الله، احرصي على صلاتك، على صومك، تربية أولادك، حفظك للقرآن، احرصي على حجابك، أكثر من الطاعات، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فلعل الله تعالى أن يكفر عنك ما مضى. وأنا أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرك وأن يتوب عليك وأن يجعل حالك بعد التوبة خيرا من حالك قبلها.
الله يجزيك خير ويطول عمرك يا رب.
الله يثبت قلبك
يا رب.
وأنت مأجورة،
أدعي
لك إن شاء الله، وأنت مأجورة على عنايتك بأولادك وحرصك عليهم. أحرصي تحفظينهم القرآن وتحفظينهم أذكار الصباح والمساء، تعلمينهم الصلاة، وإن شاء الله تعالى الله عز وجل غفور رحيم بإذن الله. أم طلال تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أم طلال تفضلي.
الله يسلمك. حن مدة 3 سنوات الحين اعتمرنا وما قصينا شعرنا.
أم طلال ارفعي صوتك شوي الله يخليك.
مدة 3 سنوات الحين
أيوة
اعتمرنا
أيه.
وما قصينا شعرنا للأسف، لنحن أول مرة نعتمر
أيه.
وصلينا وقتين في مكة وطلعنا في نفس اليوم اللي دخلناها فيه.
ايه
حبيت اشوف ايش علينا.
متى قصيتوا شعركم طيب؟
والله ما قصينا شعرنا للاسف، لان اول مره نعتمر وما في حد ارشدنا.
ما قصيتوا الى الان؟
الى الان
ما اعتمرتوا بعد ذيك
العمره؟ لا احنا ان شاء الله ناويين على العمره ان شاء الله باذن الله تعالى،
لكن من 3 سنوات ما اعتمرتوا عمره اخرى.
ايوه.
والى الان ما قصيتوا شعركم؟
لا لا لا.
من انتم كم واحد؟
ايه 7 أفراد.
7؟
أيوة.
فيكم أحد متزوج؟
الوالد.
بس الوالد؟
نعم.
والوالدة أيضا معه؟
أيوة.
والوالد والوالدة نفس الشيء ما قصوا شعرهم؟
لا
أيضا
لا والله للأسف. بس الوالدة اعتمرت يمكن عمرتين بعدنا.
الوالدة اعتمرت عمرتين بعدها؟
أيوة.
كم بين تلك العمرة وبين العمرة اللي بعدها؟
والله مش عارفة، يمكن سنة تقريبا.
طيب ام طلال انا ساجيب عن ذلك ان شاء الله، بس ركزي معي.
ايوه.
وان كان معك جوال فسجلي الجواب تسجيلا حتى تفهميه مضبوط.
شكرا.
الله يحفظك، بارك الله فيكم. نعم. طيب اعطونا يا شباب فرصة بس نجاوب على الاسئلة. ام احمد تقول ما هي اطول كلمة في القرآن؟ الذي يذكر اطول كلمة في القرآن هي قول الله عز وجل انلزمكموها، انلزمكموها وانتم لها كارهون، وهي في سورة هود كما أذكر. سألت عن الأدلة على تغطية الوجه. الأدلة على تغطية الوجه، طبعا وجوب تغطية الوجه أو عدم وجوبه فيه قولان مشهوران لأهل العلم، وأجمع أهل العلم على أن المرأة ينبغي لها أن تغطي شعرها كاملا، حتى من أباح كشف الوجه فإنهم لم يبيحوا للمرأة أن تكشف شعرها، لم يبيحوا لها أن تكشف شعرها، إنما أجمع أهل العلم على وجوب تغطية الشعر، واختلفوا في تغطية الوجه هل يجب تغطية الوجه أم لا. والذي يظهر والله تعالى أعلم، بل قبل أن أقول الراجح فيما يعني يترجح عندي، الأئمة كلهم أيضا ذكروا بأنه إذا كان إخراج المرأة لوجهها سوف يدعو إلى الافتتان بها، فإن الله عز وجل نهى عن الفساد ونهى عن الفتنة، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها، بل يجب عليها أن تغطيها. يعني حتى العلماء الذين قالوا بإباحة كشف الوجه قالوا إنه إذا كان في كشف الوجه فتنة للرجال فإنها يجب على المرأة أن تغطيه. أما بالنسبة للأدلة على وجوب تغطية الوجه فهي كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى قل لأزواجك وبناتك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والإدناء من الجلباب بمعنى، وكما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار يوضع على الرأس والجيب عادة يكون يعني في أوائل الصدر أو في أعلى، فإن المرأة إذا أنزلت من خمارها لتغطي جيبها بلا شك أنها تمر بوجهها، يضربن بخمرهن على جيوبهن. وكذلك قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن، ولا شك أن أعظم زينة المرأة في وجهها. وكذلك وإن كان هناك قول لابن عباس رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى إلا ما ظهر منها قال هو الوجه والكفان، ولكن كثير من أهل العلم ذكر بأن المقصود بلا يبدين زينتهن الزينة عموما والجمال، والزينة والجمال عادة يكون في الوجه. وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا حجابها على وجهها، دل هذا على أنها كانت تغطي وجهها. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة إلى بيته فإذا بامرأة قادمة إلى البيت فقال صلى الله عليه وسلم من هذه، فلم يعرفها حتى جاءت فقال من هذه، قالت أنا فاطمة، فدل هذا على أنها لو كانت كاشفة لوجهها لعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتج إلى أن يسأل من هذه أو من أنت، ولكن الدليل أنها كانت مغطية وجهها. الأدلة على ذلك كثيرة، لكنني أنا أنصح أيضا حقيقة يعني الأخت حتى لو كشفت وجهها بناء على قول من قال بذلك فإنها يجب عليها لا تضع شيئا من مساحيق الزينة أبدا، كذلك أن يكون الحجاب ليس زينة في نفسه. يعني مع الأسف اليوم اذهب إلى عدد من بلدان الإسلام تجد أن الفتيات تلبس إحداهن البلوزة الضيقة التي تبرز يعني صدرها والبنطال الضيق جدا، وتضع حجابا على رأسها وتخرج إلى الشارع وتقول أنا والله محجبة، سبحان الله أي حجاب هذا الذي لا يستر مفاتن المرأة وتلبس اللباس الضيق وربما كان أيضا يفصل جسدها. المرأة إذا أرادت أن تتبع قول من يقول بجواز كشف الوجه يجب عليها أن تتبع القول كله الذي يقول بجواز كشف الوجه. من العلماء لم يقل بأنه يجوز للمرأة أن تبرز صدرها ويعني وبقية جسدها بهذا اللباس الضيق، ولا في واحد من العلماء أجاز ذلك. فلما يقال المرأة لماذا أبرزتي أخرجتي وجهك، قالت والله في علماء يفتون. نقول صح في علماء يفتون، لكن ما في عالم أفتى أن تلبسي البنطال الضيق والبلوزة الضيقة وتمشي في الشارع، أو تلبسي أحيانا أيضا الكاب الضيق أو العباءة الضيقة جدا عليك وتمشي في السوق أو ما شابه ذلك، وربما كانت العباءة مزركشة ومزينة. ينبغي المرأة أن يكون لباسها فضفاضا غير مفصل لصدرها، غير مفصل لأمام جسدها أو خلفه أبدا، أن يكون يفضي إلى الأرض طويلا، حتى وكذلك يعني أن يكون الحجاب نفسه ليس زينة، فلا يكون الحجاب مزركشا ومزينا وما شابه ذلك، لأن هذا كله يخالف قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. أخي سليم سأل عن عبادة الشمس، يقول أنهم يستقبلون الشمس عند صلاتهم، هذا لا يدل أنهم يعبدون الشمس. يعني الشمس تستعمل لتحديد القبلة، فمثلا الذي يكون مثلا في شرق مكة، مثلا نحن الآن في الدوحة، إذا أرادوا أن يصلوا صلاة العصر في الغالب فإنهم يتجهون نحو الشمس، لأن الشمس تكون تضيفت مالت إلى الغروب، وهم يتجهون غربا جهة القبلة. وإذا أرادوا أن يصلوا المغرب أيضا اتجهوا نحو الشمس، نحو المغرب، نحو الغروب، وذلك لأنهم يصلون إلى جهة الغرب. لكن لو جاء إنسان في المدينة مثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنني سوف أصلي صلاة العصر سوف أستقبل الشمس، نقول ما يجوز، بل اجعل الشمس عن يمينك، لأنك سوف تستقبل الجنوب والشرق والغرب عفوا، تجعله عن يمينك ويستقبل الجنوب مصليا. فدل هذا على أنه استقبال. وكذلك لو جاء إنسان وسأل في اليمن قال يا جماعة أنا سوف أصلي العصر سأستقبل الشمس، نقول لا، بل اجعل الشمس عن يسارك واستقبل الشمال، لأنك تستقبل القبلة في الشمال في مكة. فكذلك الذي يكون في الجزائر إذا أراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى واستقبل الشمس، نقول لا بأس، لأنه يستقبل الشرق، يستقبل الشمس تكون لا تزال تشرق الآن، لا تزال تطلع من الشرق، وهو يستقبلها مصليا، بمعنى أنه يستقبل جهة الشرق التي فيها مكة بالنسبة إليه في الجزائر. لو أراد أن يصلي العصر فأراد أن يستقبل الشمس، نقول لا، أنت في الحقيقة إذا أردت أن تصلي العصر فاستقبلت الشمس، أنت إذا استقبلت الشمس والشمس عن غربك وجعلت القبلة خلفك فإن صلاتك باطلة. فلا ينبغي لكل من أراد أن يصلي أن يستقبل الشمس، بل الشمس يستعان بها فقط لتحديد قبلة الصلاة. ربما جعلت الشمس عن يمينك، ربما جعلتها عن يسارك، ربما جعلتها أمامك، ربما جعلتها خلفك، بحسب موقعك أنت بالنسبة إلى الشمس. ذكر كذلك سأل عن المسلسلات المدبلجة التركية وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم عز وجل، وقد تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن هذا مرارا. يعني وأي شيء شيخ أو طالب علم يستطيع أن يبيح أن ينظر الرجال والنساء إلى هذه المسلسلات التي فيها مفاهيم سيئة من معاني الحب والغرام. تأتي البنت إلى أمها وتقول يا أمي أنا حملت من صديقي، فتقول لها أمها أوه مبروك مبروك ستصبحين أما، سبحان الله، تقول الآن أنها زنت مع صديقها حتى حملت منه سفاحا، وأمها تفرح وتقول مبروك مبروك يا بنتي ستصبحين أما. يعني ثم يأتي صديقها الآخر بعدما تركها الأول، يأتي صديقها الآخر ويقول أنا أود أن أتزوجك لأكون أبا لطفلك، سبحان الله، كيف تكون أبا لطفلها وأنت يعني لست أنت الذي وضعته في رحمها. فهذه المفاهيم حقيقة التي تبث، هذا مثال على ما يبث في هذه المسلسلات، وأنا لست متابعا لها يعني، لكني أقرأ عنها بعض ما ينشر من تقارير. فالمقصود من هذا أن متابعتها لا تجوز وأنها محرمة، والإنسان ينبغي أن يحفظ وقته عن أن ينظر إلى يعني هذه الأمور التي تشيع أنواعا من الفساد بين الناس، تعلق القلوب أحيانا ببعض الصور الحسنة من إظهار لشباب فيهم حسن وجمال، وإظهار لفتيات أيضا بهذه الصفة، فيبدأ الرجال يتعلقون والنساء يتعلقن، وكل من ينشرها من أصحاب القنوات فهم آثمون. وأنا وجه رسالة إلى من ينشر مثل هذا الفساد من أصحاب القنوات الفضائية وأقول اتقوا الله، والله عز وجل سوف يسألكم عن ذلك، وأنتم بهذا مفاتيح للشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، ومن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. فهؤلاء الذين يقومون على نشر مثل هذا الفساد هم في الحقيقة مفاتيح للشر ومغاليق للخير. سأل أيضا أخي سليم عن 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وحديث ابن عمر وحديث أم سلمة أيضا. هذه 12 ركعة هي الرواتب، يصلي ركعتين قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. أبو زياد وأم أحمد أجبنا عن سؤاليهما. أختي أم طلال سألت عن تقصير الشعر في العمرة، الواجب أن الإنسان إذا انتهى من عمرته أو انتهى من حجه أن يتحلل من نسكه بأحد أمرين، إما بتقصير الشعر أو بحلقه، وما دام أنه لم يقصر شعره ولم يحلقه فإنه يبقى على إحرامه، يبقى على نسكه، لا يحل له أن يتطيب ولا أن يأخذ من شعره وأظفاره ولا أن يقرب زوجته إن كان متزوجا، وهي لا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج. فإذا نسي الإنسان أن يقصر فإنه يلزمه على ذلك أن يدفع الكفارة. الكفارة هي إطعام 6 مساكين عن لبسه للمخيط إن كان رجلا، وتطيبه واللي عن الترفه. أما إذا كان متزوجا فإنه بوقوع الوطأ ما بينه وبين زوجته أو وقوع الوطأ ما بينها وبين زوجها يفسد إحرامها. يعني أنتم الآن يا أم طلال طوال هال3 سنوات في حكم المحرمين، في حكم المحرمين، لأنكم مثل الذي صلى ولم يسلم من صلاته، ومفتاح الصلاة التكبير وختامها التسليم، فأنتم إلى الآن لم تتحللوا من إحرامكم، فأنتم في هذه ال3 سنوات أنتم محرمون، وبالتالي يلزمكم أن تذهبوا إلى مكة، ويلزمكم الآن أن تقصروا الآن، وأنت أول ما تنتهي المكالمة اذهبي وقصري شعرك بنية التحلل، وإذا ذهبتم إلى مكة فأطعموا 6 مساكين عن الترفه، يعني عن الطيب وما شابه ذلك. أما من كان متزوجا اللي هو الوالد والوالدة فإن الواجب عليهما أن يذهب ويحرم من نفس المكان الذي أحرم منه للعمرة الأولى وينوون بها القضاء عن العمرة السابقة، ويتم العمرة ويقصر أو يحلق الوالد وتقصر الوالدة، ويجب عليهما فدية دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. ويمكن لهذا أن يعمل في الحج، فإنه في الحج يكون هناك مكاتب في مكة لاستقبال الفدية، فإنهم يمكن أن يدفعوا إليها مالا تقريبا 300 ريال أو 400 يمكن أن يدفعوها إليهم، وهم الذين يتولون ذبحها وتوزيعها. أما بالنسبة للوالدة فإنها لا يلزمها الآن قضاء العمرة لأنها اعتمرت بعدها عمرتين، فتعتبر الأولى منهما هي قضاء عن العمرة التي فسدت. أما بالنسبة للوالد فإنه يلزمه أن يذهب ويقضي العمرة التي فسدت، ويلزمه أيضا أن يذبح شاة عن نفسه، وهي تذبح الوالدة تذبح شاة عن نفسها. نعم تعطونا يا شباب إذا عندك مكالمة أو نأخذ الرسائل. في مكالمة يا شباب ونأخذ الرسائل. طيب أنا أكملت الكلام قبل قليل حول مسألة الميراث وسر توزيع التركة ما بين الرجل والمرأة، وبأن للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا لما نقول مثل هذا ينبغي أن يعلم الإنسان يا جماعة أنه لا ينبغي أن يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. وما يتكلم به الناس اليوم مثلا من أمور تتعلق بتقسيم التركة وأن هذا ظلم للرجل، ظلم للمرأة أو تقديم للرجل عليه وما شابه ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك حكيم عليم، فهو سبحانه وتعالى حكم جل وعلا، له حكمة بالغة فيما يشرع لعباده، وهو جل وعلا عليم بمصالحهم وبما يصلح لهم وبما يصلحهم وبما يفسدهم، فهو جل وعلا يقرب إليهم الخير ويبعد عنهم الشر، ولا ينبغي للإنسان أن يعترض على شرع ربنا جل وعلا في شيء من ذلك. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ اشتريت من بقالة بجانبنا ولم يكن عندي مال، ووعدت أن أحضر إليه المال وجئت إليه مرارا بعدها ووجدته مقفل ولا أدري الآن أين ذهب، فماذا أفعل بهذا المال؟ طبعا الأصل أن الإنسان ينبغي أن يرد إلى الناس أماناتهم بسرعة، فكون هذا الأخ تأخر إلى أن عزل صاحب تلك البقالة وذهب بلا شك أنه تفريط منه. الذي يجب عليك أن تبحث الآن عنه، إن لم يتيسر أن تجده فتتصدق بهذا المال بنية أنه عنه. نعم عطنا الاتصال. أخي عماد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الرائع هذا.
الله يحفظك يزيده روعة اتصالك يا عماد.
الله يخليك الشيخ، أريد أسألك كم سؤال باختصار.
نعم.
بخصوص حكم لباس البنطال في الصلاة سواء كان إمام أو مأموم، هذا السؤال الأول. البنطلون يعني المقص.
إيه معروف البنطلون.
السؤال الثاني الحركات في الصلاة، يعني في ناس تقول شيوخ أفتوها إذا أكثر من 3 حركات في الصلاة تعتبر باطلة، ولكن في مثلا واحد يتيجي له حكة مثلا سريعة، واحد يلمس عينه، واحد خشمة كذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الله يخليك، في واحد حلم بأنه قام يصلي صلاة، وهذا الشخص صلى بعكس القبلة يعني شرق في بلده، وفجأة دخل الحلم على الحقيقة، يعني قام هو صلى وتفاجأ بأن الحلم أنه هو يحلم. يعني إيش يعني ما تفسير هذا في الشرع يعني؟
طيب
السؤال الثالث الرابع، في واحد في دعاء من ضمن كتاب اسمه الدعاء المستجاب، هذا الدعاء إذا ما أدري هو يعني مكتوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة صليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثني على الله سبحانه على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فتحت الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات.
طيب ثم قل. سأجيبك عن ذلك، أنا عرفت بقية الحديث، سأجيبك عن ذلك يا عماد. في سؤال خامس عماد.
سؤال خليك، في واحد صديقي هو ما يشتغل كلش، يعني ما يشتغل متقطع، وعنده مبلغ من المال حاطه ببنكه، وهذا الشخص ما يشتغل وبنفس الوقت يسحب منها الفلوس أول بأول ويصرف على نفسه وقف مع الشغل، فبنفس الوقت هل يعني عليه زكاة ولا لا؟
المال،
زكاة المال،
المال يحول عليه،
هو يصرف منه بدون يعني إلى مصدر دخل، فهو حال على الحول ولكن هو لا يعمل فيصرف منها المال مرات.
جزاك خير. المال شغلة. المال كم مقداره تقريبا؟
والله هذا الشخص يعني بحدود تقريبا 200,000 ريال.
طيب سأجيبك عن ذلك يعني ماذا إن شاء الله، بارك الله فيك. أختي أم آدم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا سيدي.
مرحبا يا أم آدم.
الله يخليك دكتور، أنا شو عندي كذا سؤال. السؤال الأول، أنا هون بقيم بكندا بس بلبس لباس، بلبس بنطلون بس بلبس قميص للركبة، وبحيث أنه ما ممكن يعني نعرف هل أنا سميني أم نحيف نهائيا، يعني مستور بإذن الله وغير شفاف وعريض، هي إنه حرام.
تقصدين إنه أم آدم أنت تلبسين البنطلون وتلبسين فوقه بلوزة واسعة؟
نعم، أنا مستحيل بين عمري أو حجمي أو أي شيء نهائيا، يعني عريضة جدا لدرجة إني بشتريها رجالية بحيث إنه تكون كتير واسعة.
وين تصل؟ يصل إلى الركبة ممكن؟
نعم.
طيب
هي هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ، انا والدتي بحاول احيانا ادخر من مصروف بيتي وساعدها ببعت لها يعني شيء تصرف منه، هذا حرام؟ يعني طبعا زوجي بيعطيني مصروف بس انا بدخر احيانا من خلال اقتصاد، من خلال بس بكفي بيتي نهائيا، والدتي احيانا بتحتاج بحاول اني ساعدها بجزء من المصروف، انا بخاف انه يكون هذا الشيء حرام.
طيب
يعني
هو يعطيك ام ادم يعطيك زوجك المال لك ولا لتصرفيه على البيت
بشكل؟ يعني هو كثير خير زوجي بانه ما بيسالني كيف بيعطيني، بحيث اصرفه علي وعلى البيت وعلى اي شيء، يعني المهم بيعطيني ما بيسالني ليش او كيف او شلون.
طيب عموما اذا كنت اللي تنفقينه هو مما هو خاص بك، يعني مثلا انت تحتاجين إلى شراء بلوزة مثلا فقلت لن أشتري البلوزة لكني سأجعل هذا المال،
تماما أنا هيك بعمل.
إذا كنت
يعني أنا بتصد على نفسي، بالذات على نفسي لحتى أمن أني أبعت له.
ما في بأس، إذا كان هو حق لك أنت الأصل أنك تأخذينه فأنت تتبرعين به لأمك ما عليك بأس، والله يزيدك. طيب. بر
الله يخليك. سؤال أخير وكثير مهم هذا يعني. أنا أطفالي أنا عندي طفلين هني إلك بحكم اليتيم، يعني أنا والدهم تركون، زوجي الأول تركهم وكان واحد عمره أيام والثاني عمره 3 سنوات، أنا ضليت بلا زواج ل5-6 سنوات، أنا كنت أشتغل ودخلي كان جيد جدا، والدي توفى مباشرة بعد طلاقي، فأنا كنت مسؤولة عن والدتي وعن أولادي. إلى حين أني تزوجت هذا الإنسان. هذا الإنسان يعني سألت من بلدي عربي لكندا، بس هذا الإنسان كثير كثير يتعامل معي بنوع من الخير وجيد جدا مع أطفالي، بس في مشكلة أنه هو لاحظت أنه بعد الزواج أنه عنده مشكلة بالعقيدة. يعني كثير هذا الأمر عم يعذبني أنه أنا غلطت ولا ما غلطت بزواجي، ولكن بعلاقته معي مع الأطفال يعني أنا ما ببالغ بإذن الله إذا بقول لك وكأنه قرآن بيمشي على الأرض حتى بعلاقته مع الناس، ولكن عنده مشكلة بالعقيدة. طبعا هو ما بيصلي وما بيصوم، ولكن بطريقة بشكل آخر يعني من الجانب الثاني إنسان لا يكذب، لا يشرب خمر، ما بيرتشي هون، بيشتغل بشغل كتير كتير صعب وبيأخذ يعني ماله من عرق جبينه، حتى بيساعدني على تحفيظ أولاد القرآن، بيشجعهم إنه كل ما صلوا بيعطيهم مكافأة.
هو يعني أم آدم هو لا يصلي ولا يصوم؟
لا أنا بتناقش أنا وياه، أنا بلاحظ إنه عنده مشكلة بموضوع العقيدة، وهذا كتير عم خاف إنه
كيف بموضوع العقيدة؟ يعني هو غير مقتنع بوجود الله مثلا؟
هلأ هو بيقول لي إذا استغفر الله العظيم، بيقول لي إذا كان في رب العالمين ليش عم يظلموا جماعة فلسطين؟ إذا كان في رب العالمين ليش بيرضى أنتوا المسلمين؟ طبعا أنا زوجت بطريقة إسلامية لأنه أخوي كان وكيله وزوجني على سنة الله ورسوله وكل
هالأمور،
بس بجي لأتناقش أنا وياه.
لكن أم آدم يعني هو الآن لا يعترف بوجود الله؟
لا هو في شك أحيانا. يعني أنا كثير بحاول ناقشه هيك بالدين، وأنا الحمد لله يوميا ما يعني عندي جزء من القرآن وصلاتي، وبيفيقني على صلاة الصبح وبيساعدني يعني عني بتربية أطفالي بطريقة ما بعرف. أنا بدعي له بقول له الله يهديه بقلبي، بقول له أنت حوينتك يعني والله يا دكتور إذا بقول لك إنه ملاك بيمشي على الأرض يعني أشهد بالله بيتصرف تصرفات وكأنه من الصحابة، ما بيأكل ليأمن على الأطفال، ما يعني بيقول لهم ما صليتوا اسمعوا كلمة الماما.
أنت كم مضى منذ متى وأنت متزوجته؟
5 سنوات.
رزقتي منه بأولاد؟
لا ما بيقول لي أنا بخاف تجيبي ولد وأم أنا عامله أحسن من أوس وآدم، فأنا بدي خلي كل اهتمامي لهدول الأطفال هدول أولادي. حتى نزلهم على اسمه، حتى كتب إنه إذا بيصير له، طبعا هو كان عنده ولد بس هو كبير بالجامعة وبخارج كندا، فهو حط كل إنه إذا بيصير له أي شيء لأطفالي ورباهم من هنا. يعني آدم كان عمره كتير صغير وقت جبته، ودار يعني لدرجة إنه يا دكتور إذا بيأثروا بالصلاة أو بحفظ القرآن بيقول لهم كل آية في إلها 5 دولارات، كل يعني بيعاملهم بطريقة وبيعاملني
عجيب. طيب مدام يا أم آدم، مدام إنه مقتنع بهذه الأمور ويشجعهم على الخير وعلى القرآن والصلاة، لماذا هو لا يصلي ولا يصوم؟
دائما بتناقش أنا وياه بقول له أنت ليش بتعمل هيك طالما أنت ما بتصلي؟ بيقول لي أنا عندي قناعة أنه اللي عنده دين مثلك يعني إذا هلا بيقول لي أنه لو كانوا الناس مسلمين مثلك أنا بحبه للإسلام، بس ليش المسلمين يعني بيجيب لي شواهد، هو له زمان كتير بكندا بيجيب لي شواهد، أنا أحيانا بوقف حائرة أمام الجواب بقول له هذول ما من المسلمين من شيء.
أنتم أم آدم أنتم في أي منطقة من كندا؟
بتورونتو.
طيب تورونتو فيها قريب من 300 مسجد، ألا يوجد في أحد هذه المساجد ما يمكن أن تستعيني به لأجل نصحه؟
في الدكتور إبراهيم الحياني، هو من سوريا وهو دكتور كتير رائع، وأنا كتير بسأله أسئلة بالفقه.
إذا مهم أم آدم، يعني أنا أنا معجب جدا بحرصك الله يجزيك خير وحسن يعني عنايتك
به. أنا سؤالي يا دكتور أرجوك، أنا سؤالي هل أقسم على زواجي؟
والله شوفي أم آدم، البقاء مع رجل ينكر وجود الله ولا يصلي ولا يصوم، البقاء مع هذا الرجل لا يجوز. يعني أنا
ولو إني أنا أمارس ديني وأطفالي يعني مارسوا ديني،
أنا معك، لكن الرجل يا أم آدم يمارس معك ما يمارسه الزوج مع امرأته.
نعم
والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فرجل ينكر وجود الله ولا يصلي ولا يصوم، لا أستطيع أن أفتيك وأقول ما في بأس مدام أخلاقه حلوة أبقي معه. يعني لو جاءت امرأة وقالت خطب بنتي شاب يهودي لطيف الأخلاق وجميل التعامل، لكنه يقول عزير ابن الله وهو يهودي أو هندوسي يعبد بقر، سأزوجه ابنتي، نقول ما يجوز. قالت أخلاقه حلوة وكريم ولطيف ويحب المسلمين، نقول ما يجوز حتى يسلم. فكذلك مثل هذا أنا أتألم لما أقول لك اتركيه، لكني لن أقول لك اتركيه، لكن أقول يا أم آدم ضروري جدا أن تذهبي إلى أحد المشايخ عندكم في تورنتو، يعني والله الحمد أنت في مدينة كبيرة ومليئة بالمساجد، اذهبي إلى أحد المشايخ في تورنتو وأشرحي له الموضوع أو اتصلي به بالهاتف وقولي له أنا ظروفي 1-2-3 وأنا راغبة في هذا الرجل وأريد أن أبقى معه وهو أخلاقه حسنة وهو لا يعارضني في ديني بل يشجعني عليه ويوقظني للصلاة وما شابه ذلك، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ حاولي أن هذا الشيخ يدخل في الموضوع، وأنا ما عندي مانع إذا تريدين أن يعني بعد الحلقة مثلا تتركي رقمك عند الإخوان في الكنترول وأنا أحاول أن أتصل به أو بزوجك يعني أو أتلقى اتصاله وأتناقش معه إذا كان عنده أمور شبهات تمنعه من اتباع الإسلام، ما عندي مانع يعني أفرح بهذا
إن شاء الله. دكتور أنا سألت يعني هذا الدكتور اللي أنا عم بسأله دائما بيقول لي يا بنتي ادعي له بقيام الليل، وهذا زوجها قريب جدا من الـ من الـ من الإيمان لأنه يعني بيعرفه جاء لعنا على البيت كذا مرة زاره، قال لي أنا بقول لك إنه عليكي بالدعاء له وأنا بدعي له لأنه هذا الإنسان يعني معدنه من داخله طيب.
الآن أم آدم أنت لما تقولي لزوجك ما هو دينك إيش يقول لك؟
لا مسلم ويدافع عن الإسلام بشراسة مو طبيعية.
أنا أقصد لما تقول إذا قلتي له ما دينك هل يقول ديني الإسلام؟
طبعا
يقول ديني الإسلام
طبعا. طيب والفترة إذا كنا عم نحكي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني.
إذن يا أم آدم أنت قبل قليل قلتي له قلتي لي أنه ينكر وجود الله.
لا قلت لك أنه في أحيانا يقول لي أنه يعني ببعض المواقف بينتابه الشك بيقول لي إذا الله موجود بيعرفني يعني هو شو بيقول لي؟ بيقول لي أنه أنا يعني في عنده مشكلة إشكاليتين تنتين لأني كتير بتناقش عنها، إشكالية الخلود ما عم تقدر تفوت لمخه، يعني بيقول لي أنا ما عم بقدر يعني شو يعني خلود يعني أنا بالنار بدي أو بالجنة خلود يعني هي عم تعمل له إشكالية.
طيب إذا أم آدم هذا الرجل عنده فقط عدد من الشبهات حول الإسلام، يعني أنت
تماماً.
قبل قليل كنت أقول لك ينكر وجود الله وكنت تقولين نعم نعم، الآن لا ينكر وجود الله لكن عنده
أنا فهمت غلط أنا آسف
إذا أم آدم عنده شبهات معينة حول الإسلام، إذا إذا أنا أود أنك تحرصي على أن يعني يجلس مع من سميتيه الشيخ إبراهيم أو مع غيره إذا كان عنده معلومات شرعية، حاولي أن تجمعي الشبهات 4 أو 5 شبهات التي يقولها تفهمي جوابها تجيبينه أنت ما شاء الله عندك منطق واضح وكلام جيد، حاولي أن تفهمي الشبهات التي يطرحها وتجيبينه
يا
عليها.
يا دكتور أنا إذا أردت أنه أسألك أنه إذا هو بعت لك رسالة على الإيميل ببعض أسئلة منه هو بشكل مباشر بصير أنا بوقف عندي يعني أنا بتناقش أنا وياه أحيانا أنا أقف يعني ما بدي أقول لك عاجزة بس أقف إلى حد ما يعني أنا في عندي كانت رفيقة مسيحية هون والحمد لله دخلت الإسلام
الحمد لله الله يجزيك
يعني أنا عم حاول الحمد لله بس أحيانا بوقف أنا ويا بنقاش ما بدي إلا تعجز بقول لها
طيب
نقلتيها لموضوع القدر.
أم آدم خلاص أنت أخذي رقمي من الإخوة وأرسلي لي رسالة على الجوال مسج برقمك وأنا إن شاء الله تعالى يكون بيننا تواصل وأحاول أن أجيب على الشبهات التي عنده مع حرصي على أن تستعيني بأحد المشايخ عندكم في تورنتو لأنه سيكون أقرب وأعرف بالثقافة الرجل وقدراته، وأدعي له أيضا كما ذكر لك يا شيخ إبراهيم وأنا سأدعو لكم إن شاء الله. نعم من هادي تفضل.
السلام عليكم.
ما علي هادي طولنا عليك كثير ليس طولنا عليك شوية. عليكم السلام ورحمة الله.
عادي يا شيخ عادي
الله يحفظك.
شلونك يا شيخ؟
الله يحفظك هادي
والله أحبك لله يا شيخ.
الله يحبك اجعلنا وياك من أحبابه يا رب.
شيخ أنا عندي سؤال شو اسمه رمضان اللي طاف ما صمته ودفعت شو اسمه 30 يوم زكاة.
نعم ليش ما صمت؟ كنت مريض؟
إيه أنا مريض وما أقدر.
ما تستطيع أن تقضي بعدين؟
والله لحد الآن مريض يا شيخ.
أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء يا هادي.
الله يتذكر وما بين منك إلا الدعاء.
آمين.
وأنا إن شاء الله ودي إنك أطلب منك الدعاء يا شيخ.
أبشر يا هادي بدعي لك بإذن الله. انتهى سؤالك؟
و... ورمضان هذا شيخ شلون أدفع كل يوم ولا شلون؟
طيب هذه المرض الذي عندك صلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، الأطباء يقولون إنه لا يرجى برؤه، يعني ما في علاج له؟
لا بد يا شيخ،
ما له علاج،
ما له علاج. كنت أعالج منه قبل، أعالج منه أخذت لي كورسات ورد لي مرة ثانية، وعالجت مرة ثانية ورد.
أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى كل مريض بالشفاء.
وتوني رد من الخارج، أعطوني شو اسمه حبوب محبوب ورد له وقال هذا اللي تستمر عليها.
أسأل الله تعالى أن يشفيك. عموما هذه أنت مأجور على مرضك، وابشر بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يعني يؤجر حتى على الشوكة يشاكها يكفر به من خطاياه. لو تمشي ويصيبك شوكة في قدمك كفر الله عنك خطايا ورفعك درجات، فما بالك بمرض يتعبك مثل مرضك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمرء حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. فأنت إن شاء الله تعالى مأجور، وأسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر والثواب على ما يصيبك، وأن يجعله رفعة في قدرك عنده جل وعلا. معي هذه؟ طيب إذا سأجيب على سؤاله. يبدو يا شباب بقي معنا 4 دقائق. طيب عطوني بس أجاوب الأسئلة وحتى ننتهي ثم بعدين نستقبل. أخي عماد سأل عن لباس البنطال في الصلاة. لباس البنطال جائز في الصلاة وفي غير الصلاة، بالنسبة للرجل طبعا نتكلم، إذا كان يعني ليس ضيقا جدا يفصل أعضاءه، وحتى لو كان إماما وصلى بهم عليه بنطال صلاته صحيحة. سأل أيضا عن رجل عنده مال في الحساب، يقول هل هو يأخذ من هذا المال ويصرف على نفسه؟ هل يجب عليه أن يعني أن يزكي هذا المال؟ نعم، الأصل إذا كان المال أنت تام الملك عليه وحال عليه الحول وهو من النقدين أو من الذهب والفضة أو من المال يعني مما من أموال الزكاة، فإنه يجب عليك أن تزكيه. ولو أنه اشترى به وباع، يعني وضع في قطعة أرض أو ما شابه ذلك، أفضل حتى يزيد المال ولا ينقص. سأل أيضا عن كتاب اسمه الدعاء المستجاب. هناك عدد من الكتب مؤلفة بهذا العنوان، فأنا لا أدري أي كتاب يعني الدعاء المستجاب، لكن هو ذكر أنه يصلي 12 ركعة ثم يقرأ وهو ساجد آية الكرسي والفاتحة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول صلى الله عليه وسلم: نهيت أني أقرأ القرآن وأنا راكع وأنا ساجد. ثم يأتي في هذا الدعاء ويقول اقرأ وأنت ساجد آية الكرسي، هذا لا يجوز، وبالتالي هذا الحديث ضعيف ولا يجوز أن يعمل به. والإنسان إذا أراد أن يستجاب دعاؤه فإنه يحرص على أن يدعو الله تعالى في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل، أثناء نزول المطر، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، بين الخطبتين في الجمعة، في أثناء سجوده، عند فطره إذا كان صائما، عند مرضه إذا مرض، عند سفره، ما شابه ذلك من الأوقات والأحوال التي جاءت بها نصوص شرعية أنه يستجاب فيها الدعاء. سأل عن الحركات في الصلاة، كثرة الحركات في الصلاة منهي عنها، والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فلا ينبغي أن يزيد الإنسان الحركات كثيرة في الصلاة، لكن لو تحرك للحاجة مثل عدل غترته أو ثوبه أو فتح بابا أو أقفل جهاز الهاتف أو ما شابه ذلك لا بأس في هذا، لكن لا ينبغي أن يكثر ذلك عليه. أخي هادي سأل عن رمضان، يقول إنه ما صام الماضي وهذا أيضا لا يستطيع أن يصومه. المرض ينقسم إلى قسمين: إذا كان مرض يرجى برؤه، إنسان مريض وأفطر للحاجة إلى ذلك، فإنه يقضي بعد رمضان. أما إذا كان قال له الطبيب أنت لا يرجى أن تبرأ من هذا المرض، هذا مرض دائم وهذا الدواء لا بد أن تستمر تأكله نهارا أو يعني مرتين في النهار مثلا طوال عمرك، وبالتالي لا يستطيع أن يصوم، ففي هذا الحال يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم بعد نهاية رمضان. إما أن يطعم كل يوم بيومه، يعني أفطرت اليوم أطعم بالليل وغدا أطعم بالليل، أو بعد رمضان يطعم 30 مسكينا كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، نحن اليوم ظلمناكم ولم نجب على أسئلة كثيرة، وبالتالي سوف أجلس في الاستديو إن شاء الله تعالى أيضا بعد 11:00، من كان عنده سؤال يمكن أن يتصل بنا إن شاء الله تعالى، نستقبل أسئلتكم بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.